المائية الخاصة للنقص والتوفيق والنجاية وهذه لخصوص المتقين المحسنين. ولذلك نلاحظ ان كل هذه المائية الخاصة جاية مع مين؟ إما مع الأنبياء لا تحزن إن الله معنا أو الصديقين أو ملائكة إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معك أو المؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معك أو وهي أوضح لله قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه هي المعية الخاصة بالتوفيق والتركيز والنصر والإعانة. أما المعية العامة فهي معية بالإحاطة والعلم بالإحاطة والعلم لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء محيط بكل شيء فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا وله عز وجل المثل الأعلى. وهذه المعية عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات التي ذكرناها. يقول الله تبارك وتعالى ثم استوى على الأرض هذا يدل على أنه مستو على عرشه عالٍ على جميع خلقه. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يوهن خلاف ذلك والجواب عن هذا أنه تعالى مستو على العرش كما قال بلا كيف ولا تشبيه استواء لائقا بكماله وجلاله وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل فهو مع جميعهم بالإحاطة كاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا فلا منافاه بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. الا ترى ولله المثل الاعلى ان احدنا لو جعل في يده حبه من خردل وهو اصغر من الحبات هل يكون الانسان حين يمسك حبه الخردل ويقبض عليه مثلا بيده هل يكون هو نفسه الانسان الذي يحملها هو في داخل الحبه؟ لا يكون في داخلها ليس داخلا في سير الاجزاء تلك الحبه مع انه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها والسماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده مع أنه مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. أي نعم. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى وأما احتجاجهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خلفهم بذلك أحد يحتجوا بقوله. أيضا طبعا بالنسبة لظاهر آيات الأسماء والصفات ما هو ظاهره؟ ظاهره هو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى بس ولا نحتاج للتعطيل. لكن المؤولة وقعوا في خطأ وهو أنه بمجرد أن سمعوا آيات الصفات مثل هذه الآيات في سورة العصر أول ما تبادر إلى ذهنهم إيه؟ الظاهر عندهم ما يشبه أفعال المخلوقين فيقعون أولا في التشبيه سواء أن التشبيه يؤدي إلى النفور كيف يحبون الله فبالتالي يهربون من التشبيه إلى التعطيل فيقول له نلغي صفه الاستواء لان الغلط اعتقد ان هم في البدايه قالوا ان ظاهر ايات الصفات هو لا يليق بالمخلوقين لكن السبب يقولون ان ظاهر ايات الصفات هو ما يليق بالخلق فيكفي ان نقوض علم كيفيه الخلق الله سبحانه وتعالى هذه الصفات كمال وجمال وجلال لا يشبه بها احد شيء على الاطلاق لانه ليس كمثله شيء ليس كالله شيء واضح فنقول نثبتها كما جاءت بلا كيف وانتهت المشكله. اما التاويل فهو يعني فرع التكذيب لانك اذا اول فانك تكون قد الغيت وعطيت صفه من صفات الله عز وجل. يقول ابن القيم ايضا فان قيل كيف تصنعون بقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الجواب ان في الايه قولان الاول ونحن أقرب إلى حبل الوريد أنه قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة النفس الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه هذا علم قرب بالعلم ونحن أقرب إلى حبل الوريد يعني أقرب إليه بعلمنا. أما القول الثاني ونحن أقرب إليه يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا لملائكتنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن القرآن طبعا دلت آيات كثيرة على أن الملائكة يحضرون الإنسان عند الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إلى آخره. واضح. فهذا يدل على وجود الملائكة. وكذلك قول تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم في سورة الواقعة ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه يعني إيه؟ ملائكتنا. ملائكتنا أقرب إليه. واضح. الله تعالى قال وإنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش المجيد. من هو هذا الرسول؟ جبريل عليه السلام. فنسب القرآن إلى جبريل على أنه الذي قال. لكن قاله على سبيل إيه؟ التبليغ. التبليغ. وقال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن الخبر. هل الله هو الذي قص مباشرة إلى النبي عليه السلام أم بالملك الذي هو جبريل؟ وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. من الذي قرأ؟ جبريل تبليغا. لكن هو كلام من الله سبحانه وتعالى. فنسب اليه لانه بامر الله عز وجل. على اي احوال موضوع الكلام في ايات الصفات طبعا الموضوع مهم في الحقيقه. لكن نكتفي الآن بهذه يعني الإشارة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ المعية في سورة الحديث والمجادلة في آيتيهما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم قالوا هو معهم بعلمه. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل ابن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو على العرش وعلمه معهم وهكذا عمن ذكر معه. وقد دقق الإمام أحمد الكلام على المعية في الرد على الجهمية. يعني السلف ما تكلموا في موضوع الصفات بالطريقة التي وردت في المناعه لكن السبب والمسؤول عن ذلك أهل البدع. لأن أهل البدع هم الذين أنشأوا الكلام ببدعهم. فاضطر العلماء للكتابة وللرد كما فعل الإمام أحمد وكما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة السلف. فإذا كنا نحن في واقع مثل واقع السلف خلاص لا نتكلم. لكن إذا كنا محاطين بالتهمات من كل جانب بمذهب الأشاعرة وتأويلاتهم وكذا وكذا فنحن نضطر لأن نوعها وأن نتعلم ما يدفع عنا يعني شبهات أهل البدع. نعم. يقول ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في هاتين الآيتين وجاء خاصا كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التفصيل. واضح؟ التعميم آيات المعية العامة معناها تتعارض مع آيات الإيه؟ التي تشير المعية الخاصة. فلو كان كل منهما يقصد به المعية بالذات والواضح والعياذ بالله لكان التعميم يناقض التفصيل. فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدو من الكفار. هل الحج يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الغار لا تحزن إن الله معنا أن الله مع الرسول عليه السلام ومع أبي بكر ومع أبي جهل وكفار قريش اللي كانوا واقفين خارج الغار؟ لا طبعا هي معية خاصة ب يعني النبي عليه السلام وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا شك أن هذه معية خاصة خصهم بها دون الظالمين والفجار. أيضا لفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كلمة المعية ظاهرها ليس كما يقول بعض الناس المعية معناها أن الله موجود في كل مكان. وللأسف الشديد يعني يقولون ذلك عن غفلة وجهل. يقول موجود في كل وجود أن ربنا موجود في كل شيء. واضح طبعا هذا مخالف للحراك الأخير. الله سبحانه وتعالى فاعل من خلقه. لا احنا بننكر عن النصارى زعمهم ان المسيح حل يعني في النصارى تحلت في الفتن او حملت في مريم او كذا. واضح. فكيف نقول ان الله يحل في كل الاماكن؟ يعني التكليف يعني الله موجود في كل مكان، هذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى ونسبة ما لا يليق اليه. يعني يوجد في اماكن النجاسات وفي كذا وكذا من هذه الاماكن التي لا تليق. فالله سبحانه وتعالى باجماع السلف بائن من خلقه، لا يحل في شيء من خلقه، فهو بائن من خلقه تبارك وتعالى. والمعيه في لغه العرب وفي لغه القران لا يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالاخرى، حينما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه، الذين معه بالمعية تفيد ان الاختلاط ذات النبي عليه الصلاه والسلام بغير ذوات الصحابه، لا كل واحد له ذات. وقال تعالى فاولئك مع المؤمنين، وقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان ذاته مختلطه بذوات الخلق. وايضا فانه افتتح الايه بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على انه اراد انه عالم به. اي نعم. فكون الله سبحانه وتعالى مع العباد لا يتنافى مع علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدره والسلطان، ويخص بعضهم بالاعانه والنصر والتاييد. وقال الامام وفق الدين ابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه ذم التاويل، فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، يعني وهذا اجتهاد يعني يتوقف بها أهل البدع دينا بعد دين، يقولون أنتم تخرجون التأويل وأنتم تؤولون، فأولتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، كنتم معكم بعلمه وقدرته. فالإمام قدامة يقول فقد تأولت، فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، فقلت في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا، يعني أنتم تحرمون عن التأويل وتحلونه لأنفسكم، أولتم هذه الآية فيلزمكم ما لزمنا، واضح؟ فكما أولتم فنحن أيضا نعول، بدل ما نقول الرحمن على العرش استوى نقول الرحمن على العرش استولى. واليد هي القدرة، واضح؟ القدرة. كلنا جواب يعني نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل طرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ، بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا. ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة، كاسم الراوية والرعيلة ظاهرهما من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة. وصرفها الى الحقيقه يكون تاويلا يحتاج الى دليل، وكذلك الالفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقه لغويه كالوضوء والطهاره والصلاه والصوم والزكاه والحج، ما هو ظاهرها؟ ظاهرها هو العرف الشرعي دون الحقيقه اللغويه. العرف الشرعي الصلاه هي مش دعاء، لا، الصلاه هي افعال مخصوصه شروط مخصوصه، الصلوات المعروفه، الزكاه مش معنى الطهاره أو التنمية أو كذا، وإنما الزكاة بمعنى إخراج قدر مخصوص من المال إلى آخر الشروط مخصوص. كذلك الصيام ظاهره إيه عند المسلمين؟ العرف الشرعي يقدم على الحقيقة اللغوية. إذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولك إن الله معك يعني بالحفظ والكلاء، ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن له بذلك اختصاص، لو أن المعية بمعنى أنه يكون بذاته مع كل أحد يبقى إيه ليه تخفيف موسى فإنني معكما أسمع وأرى، لا يبقى إنني معكما ومع فرعون ومع السحرة ومع كذا، لا، لكن هذا الصوت تخفيف فدل على هذا المعنى. يقول ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيره كوجوده فيه، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن ابي بكر ولا عله له، فعلم ان ظاهر هذه الالفاظ وما حملت عليه فلم يكن تاويلا. ثم لو كان تاويلا نفترض انه تاويل، فما نحن تاولناه وانما السلف رحمه الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تاولوا. فهذا امر مهم جدا ونتهم عليه مرارا، موضوع العقيده وفهم العقيده لابد ان تكون واثقا من هذه العقيده، انها عقيده مسنده، عقيده مسنده، يعني دائما نشجع الاخوه على ان يدركوا العقيده من الكتب المسنده، الكتب التي جاءت الاسانيد التي اتى بها الحديث من روايه البخاري ومسلم والترمذي وغيره، حتى إذا أتى مسافر يقول لك أنت سلمي أو أنت وهابي ويزعم أن الإسلام هو الذي اخترع هذا المذهب الثاني في العقيدة. لا، إحنا لو افترضنا أن الإسلام لم يخلق واضح وابن عبد الوهاب لم يخلق، هل كانت تطوير عقيدة السلفية أن الإسلام هو محمد عبد الوهاب وغيره من الأئمة؟ هؤلاء مجرد مجددون، مجدد مجدد يعيد شباب السنة ينقض الافتراق والبدع والكذب عن السريعه، لكن هو لا يمكن من عنده مذهبا. فحينما نرفع عشرات من هذه العقيده الحق عقيده السلف هذا كلام مسلم، ولذلك يعني ينبغي ان ينخرط الشباب دائما بالكتب المسنده، كتب العقيده المسنده ككتاب الامام المالكي اصول الاعتقاد وكتب السنه، كلمه السنه معناها العقيده توحيد، وكثير جدا من كتب اللي تحمل هذا اسم السنه من العقل وغيره بمعنى العقيده. يعني شيخ الاسلام لم يكن له فضل الانشاء ما احد ولا السبع، انما هو يعني تحداهم، تحدى المخالفين واعطاهم مهله، قال ائتوني بكلمه واحده، وكان المحنه بسبب الفتوى الحوايا الكبرى حكم بسببه، تحداهم جميعا الاشاعره، وقال ائتوني بكلمه واحده مما في عقيدتي تخالف ما كان عليه السلف، وامامهم مهله وما استجاب احد من التحدي. وأقول يعني إن أعظم مديح مدح به العقيدة السلفية هو ما أتى في سورة الذم ضعف المؤلفين المشهورين أو الفقهاء المعاصرين المشهورين، يعني هو الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله تعالى وعفى عنه لأنه كان مخالفا لتحقيق العقيدة السلفية، بل انتصر لعقيدة المعتزلة في موضوع خلق القرآن ضد الإمام أحمد عفى الله عنه وسامحه. لكن يعني نقول رغم نفعا فضر الغير خطي ومن البر ما يكون عقوقا. قال في كتابه عن تاريخ المذاهب الاسلاميه لما تكلم في تاريخ المذاهب السياسيه والعقائديه، قال تحت عنوان السلفيه، قال يعني جاء هؤلاء السلفيون وارادوا ان يعودوا بالعقيده والى فهم العقيده الى الكتاب والسنه، ويتركوا كلام الفلاسفة وعلم الكلام ويهجروا هذه الأشياء والعقل وكذا وعلم والأمور العقلية ويقتصروا من فهم العقيدة على كتاب والسنة. نقول هذه أعظم عبارة يعني قرأتها فيها مدح في العقيدة السلفية وعلى يدي من يعني كان خصما له سمحه الله وعفى عنه. لكن الشاهد يعني من الكلام أن هذا أقصى ما يأخذونه عليه، بل هذا أقصى ما نأخذه عليهم، أنهم يدعون بجانب القرآن والسنة بفهم السلف كلام أفراد المعتزلة والفلاسفة وأهل السلام. نعم. يقول ثم يقول ثم لو كان تأويلا كما نحن تأولناه، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجدت شبعهم هم الذين تأولون، فإن ابن عباس والضحاك ومالك وسفيان وكثير من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها. طبعا قولوا إن الله في السماء فيه هنا بمعنى إيه؟ فوق السماء، فسيح في الأرض يعني على ظهر الأرض، مش داخل الأرض نحترقها، لا فسيح في الأرض نقصد بناكم في جذوع النحل على ظهره يعني مش داخل جذوع النحل، ففيه بمعنى على وخوف، والسماء هنا العلو. اي نعم. يقول جاءت هذه اللفظه صوت المعيه مع قرائن محسوبه بها دل على اراده العلم منها، وهو قوله تعالى الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. فبدات العلم وانتهت بالايه؟ بالعلم مع المعية، إشارة إلى أن هذا العلم بإيه؟ بالمعية. فبدأها بالعلم وختمها به، ثم سياقها لتقوي بهم لعلم الله تعالى بحالهم، وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. وهذه القرائن كلها دل على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأحكام على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأحكام ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى. وإن خطئ فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يخل ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. إن كل الله تعالى والله بما تعملون بصير، يعني سيجازيكم عليه. هذا ما تيسر الليلة من الكلام في تفسير هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قلت إلى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا الإيمان اليقيني ليظهر أثره عليكم. فالخطاب هنا للمؤمنين، الخطاب هنا للمؤمنين، وجاء أطرح من ذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا في آية أخرى. فكيف يقولون المؤمنين ثم يتخاصمون بالإيمان؟ بعض العلماء يقول: إذا قلنا إنه خطاب المؤمنين فيكون المراد الثبات على الإيمان، فأن تثبتوا على الإيمان الذي أنتم عليه الآن إلى الوفاة، أو آمنوا بالله ورسوله كما قال القاسمي رحمه الله تعالى هنا، يعني آمنوا الإيمان الكامل، الإيمان اليقيني الذي يظهر أثره عليكم، فيسهل عليكم الإنفاق بالمال الله الذي مولكم إياه. فالنفس لا تطاوع الإنسان على أن ينفق النفقة التي يستغني بها وجه الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان مؤمنا بالله وموقنا بحسن عاقبته وثوابه وجزائه عند الله، فإنه يعرف أن هذا المال ليس غالبا وإنما هو المال الباقي، فما أنفقه الإنسان في سبيل الله هو الذي يبقى له، أما الذي يأكل به ويشرب ويفعل كذا وكذا فهذا هو الذي يضيع منه، أما الذي يبقى فيقول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله ما يبقى. فالإيمان هو الشافع أو الإيمان واليقين في ثواب الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الإنسان إلى يعني النفقة، آمنوا بالله ورسوله. وأيضا مما يعظم شأن النفقة هنا أن الله سبحانه وتعالى قرن الأمر بالإيمان بالأمر بالإنفاق، فدل على عظم شأن النفقة وعظم موقعها عند الله تبارك وتعالى. آمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا الإيمان اليقيني ليظهر أثره عليكم، فيدخل عليكم الإنفاق من مال الله الذي مولكم إياه وجعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لتمكينكم وإقداركم على التصرف فيه بحكم الشرع. إذ الأموال كلها لله عز وجل، واختصاص نسبة التصرف إنما هو بحكمه في شريعته. وقال الشهاب: الخلافة إما عما له التصرف الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين عمن؟ إما مستخلفين عن المالك الحقيقي للمال بل لكل ما في السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى، وإما مستخلفين عن من سبقكم الذين كان المال في أيديهم يتصرفون فيه ثم آل إليكم بصورة أو أخرى، إما بالميراث وإما بالهبة وإما بكذا أو كذا من طرق كسب المال المشروع. فمعنى قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذه الخلافة إما أنها عمن له التصرف الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا يناسب قوله في الآية التي قبلها في آية: له ملك السماوات والأرض، فإن قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، ثم قوله على آية: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذا مما يرجح أن المراد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني من الذي استخلفهم؟ الله سبحانه وتعالى. فالخلافة عن الله الذي له التصرف الحقيقي والذي له ملك السماوات والأرض. أو يقول المراد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني عمن تصرف فيها قبلكم ممن كان في أيديهم فانتقلت لهم. واضح. وعلى كل ففيه حث على الإنفاق وتهوين له، هذا تسهيل لأمر الإنفاق، لأن المال يعني طمع النفوس أنها تفح بالإنفاق النفقة وأحضرة الأنفس السح. فالله سبحانه وتعالى هنا يسهل على المؤمنين أمر الإنفاق وأمر الجود بهذا المال، فيبين لهم أن هذا المال أولا ربطه بالإيمان آمنوا بالله ورسوله، ثم قال وأنفقوا ليس من مالكم ولكن من إيه؟ من مال الله الذي آتاكم، كما جاء في الآيات الأخرى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لأن المال كان كل ما في السماوات والأرض إنما هو حقيقة ملك لله عز وجل. أو أنفقوا مما تعرفوا المستخلفين فيه، يعني ممن كان قبلكم الآباء والأجداد، كان هذا المال في أيديهم تصرفون فيه ثم آل إليكم بعد ذلك. وموضع العبرة هنا وموضع تسهيل الإنفاق على الناس وتحلهم عن الإنفاق هو إيه؟ أن هذا المال كما لم يدم في أيدي من قبلكم فلن يدوم في أيديكم، فإنه إما أن ينتقل عنكم وإما أن تنتقلوا عنه. هذا أيضا مما يهون أن ينفق الإنسان المال. فمن الجهة الأولى إذا قلنا إن الخلافة عن الله الذي له التصرف الحقيقي والذي له ملك السماوات والأرض، فهذا أيضا تسهيل للإنفاق. لماذا؟ لأن يعني الإنسان إذا أذن له في الإنفاق من ملك غيره فلا شك أن هذا يسهل عليه أن يخرج. لو واحد توكلك أن تكون مسؤول عن خزانتنا عن أموالك وقال لك أخرجها أنت فيما شئت، أخرج لك لتصرف فيها كما شئت، واضح؟ فلا شك أنه في هذه الحالة يسهل عليه الإعطاء ما دام من ملك غيره، فيسهل عليه الإعطاء ويسهل عليه تكفير النفقة. فنفس هذه المعاني النفسية الدفينة في طبيعة الإنسان، فانظر كيف الله سبحانه وتعالى يهون عن الإنسان الإنفاق. هذا المال ليس مالك أنت، إنما هو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. فإذا كان هو مال غيرك وهو الله سبحانه وتعالى والملك الحقيقي، وهذا الغير أذن لك بالتصرف فعلم البخل وعلم السحر وهو ليس بمالك، فمما يهون على الإنسان نفقه إذا أنفق إيه من مال غيره، هذا يسهل الإعطاء والتكفير. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى وعلى كل ففيه حث على الإنفاق وتهوين له، أما على الأول فظاهر لأنه أذن له في الإنفاق من جنس غيره، ومثله يسهل إخراجه وتكفيره. فإذا قلنا إن الخلافة هنا عن الله عز وجل، وعلى الثاني إذا قلنا إن الخلافة عن الآباء والأجداد آل إليه هذا المال نتيجة المراقة مثلا أو نحو ذلك، فأيضا فيها أيضا تهوين للإنفاق. لماذا؟ لأن هذا المعنى ينكر الإنسان، لأن من علم أنه لم يبق المال لمن قبله علم أنه لا يدوم له أيضا فيدخل عليه الإخراج. وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم يقول تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني وما يصدكم عن الإيمان بالله، وقد ظهرت دواعيه واتضحت سبله لذويه. فأي شيء يمنعكم عن الإيمان بالله الذي أمركم الله سبحانه وتعالى به، وقد توفرت الدواعي التي تخصكم على هذا الإيمان، كما قال عز وجل هنا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يعني يدعوكم من طريق النظر والتفكر إلى الإيمان بالذي رباكم بنعمه وصرفكم بآلائه فوجب عليكم شكره. وقد أخذ ميثاقكم يعني بالإيمان إذ ركب فيكم العقول ونقض الأدلة ومكنكم من النظر، بل أوزع في فطركم ما يضطركم لذلك إذا لبثتم، وقد حصل ذلك بتنفيذ الرسول، فما عليكم إلا أن تأخذوا في سبيله. يعني فطرة الإيمان هي موجودة وكاملة في قلب كل إنسان، حتى إذا يعني عليها الغرشية أو الصبع، فإن تنبيه الرسول ودعوة الرسول إياكم من شأنها أن تنبهكم إلى هذا الرصيد الباقي في نفوسكم من فطرة الإيمان والتوحيد. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن بقي نور الفطرة والإيمان الأزلي فيكم، إن بقي فيكم نور الفطرة الذي جبلكم الله عليه، فإن دعوة الرسول تأتي على يعني نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، فينبئكم ويشرح ما يحطكم على الإيمان. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي حججا واضحة وبراهين قاطعة ليخرجكم. ما الذي يخرجكم؟ إما أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى أي ليخرجكم الله أو ليخرجكم به عبده الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم أن فعل إما الله سبحانه وتعالى وإما الرسول فيعود إلى عبده بآياته. فالرسول كان يخرجنا بآيات الله من الظلمات إلى النور. من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الجهل والكفر والأهواء المتضاردة إلى نور الهدى واليقين الذي تشعر به النفوس وتطمئن به القلوب. إن الله بكم لرؤوف رحيم أي في إنزاله الكتب وإذ تاليه الرسل بهدايتكم إزاحة للعلل وإزالة للشبه. ولما كان إنزال هذه السورة للأمر بالإنفاق في سبيل الله كان هذا مقصد رئيسي في هذه السورة الحث على الإنفاق في سبيل الله والترغيب فيه. فلذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره في ظروف أنواع من البيان وفنون من الأحكام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله يعني بعد أن أمرهم بالإيمان في قوله آمنوا بالله ورسوله قال وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يعني وحتى وقرت الدواعي التي ستنفقكم أزلا على هذا الإيمان. وإن كان قد قال أيضا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فقد قال أيضا وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض أي يرث كل شيء فيهما ولا يبقى لأحد مال. وإذا كان كذلك فما أجدر أن ينفق المرء في حياته ويتخذه ذخرا يجده بعد مماته. إذا كان كل شيء يرث الله سبحانه وتعالى ويقول إليه وكل شيء هالك إلا وجهه فإذا علامة البخل. ولله ميراث السماوات والأرض يعني يقول إليه كل ما في السماوات والأرض فلماذا تضلون بما هو زائل عنكم لا محالة. يقول الشهاب رحمه الله تعالى هذا من أبلغ ما يكون في الحث على الإنفاق لأنه قرنه بالإيمان أولا لما أمرهم به خطوة ولما أمرهم بالنفقة أمرهم معها بالإيمان. فاقتران أو قرن النفقة بالإيمان هذا تعظيم لشأن النفقة لأنه قرنه بالإيمان أولا لما أمرهم به ثم وفقهم على ترك الإيمان في قوله وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم مع خضوع براهين. كيف تتركون الإيمان مع وضوح أدلته وخضوع براهين. ووفقهم أيضا على ترك الإنفاق في سبيل من أعطاه لهم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. لماذا لا تنفقون في سبيل الله؟ المال الذي آتاكم إياه الله الله سبحانه والذي آتاكم هذا المال وأمركم بإنفاقه فما لكم هذا التوبيخ على ترك الإنفاق في سبيل الله الذي أعطاهم وآتاهم هذا المال مع أنهم على طرف الموت على وشك الموت وعدم بقائه لهم إن لم ينفقوا هذا المال لن يبقى بالإنفاق كما يقول العامة إن الأكفان لا ديون لها. واضح لو 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 أغنى أغنياء الأرض هل يدفن بأمواله وبذهبه وبكذا وكذا؟ لا لابد إما أن المال يتركه وإما أن يترك هو المال إما أن يصيبه الفقر كما يحكم لكثير من الناس وإما أن يترك المال هو ويغادر إلى الدار يعني الأسرى. فمالك ما أنفقت وما قدمته بين يديك ومال والدك ما حملته. واضح. وسبيل الله كل خير يوصلهم إليه وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله فهي عامة تشمل كل خير يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى أعم من الجهاد وغيره وخطر بعضهم إياه على الجهاد لأنه فرضه الأكمل. بعض العلماء قالوا هذا المقصود في سبيل الله بالذات الجهاد لماذا؟ لأنه يعني النوع الأكمل الذي ينطبق عليه قول في سبيل الله وجزءه الأفضل من باب فصل العام على أهم أفراده وأكملها. فهنا عام لكن يرد به الخصوص باعتبار أن هذا الخاص هو أهم أفراد هذا العام. نعم. لا سيما وسبب النزول كان لذلك كان للنفقة في سبيل الله في الجهاد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح هنا يراد به فتح مكة أو صلح الحديبية. الفتح إما أنه فتح مكة وإما أنه صلح الحديبية. فقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أو فتح مكة أو صلح الحديبية، طبعا هناك ارتباط وثيق بين فتح مكة وصلح الحديبية، لأن الصلح الحديبية هو كان الفتح الأعظم وهو الذي مشهد لكل ما سنى سناه ليث بن حاتم في فتح خيبر وفتح مكة ودخول يعني الناس في ليلة أحواجه، لأن الصلح الحديبية أوقف الصراع المسلح مع المسلمين بسبب هذه الهدنة. ثم إن المسلمين بدأوا يعملون عقولهم وبدأوا يستمعون الأدلة ويقتنعون عن الإسلام، فمن ثم دخل الناس في دين الله أفواجا ببركة هذا الفتح الأعظم. فالفتح المهم الذي ورد في أول سورة الفتح إنما هو فتح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية كما سبق أن بينا. فقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني أنفق وقاتل لتعلو كلمة الحق، يعني أنه جاهد في سبيل الله بماله وبنفسه. لا يستوي هؤلاء ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة الإسلام وعزة أهله. كانت شدة الحاجة إلى نصرة الدين بقى في سبيل ذلك الوقت كانت أعظم وأشد بخلاف لما كان الحال بعد الفتح من كثرة الناس الذين دخلوا في دين الله أكوان. فحدث الثانية لوضوح الدلالة عليه، فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين. واضح حين تقول لا يستوي من فعل كذا ومن فعل كذا، فما دمت تقول لا يستوي يبقى لابد فيه هناك كفتان. واضح؟ فأين الكفة الثانية هنا؟ محذوف لدلالة السياق عليه أو لوضوح الدلالة عليه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لغويا الدقيق مع أو هو ومن أنفق من إيه؟ من بعد الفتح وقاتل، لكن حذف لوضوح الدلالة عليه. فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين، على أنه أشير إليه بقوله مستألفا عنهم زيادة في التنويه بهم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهنا يفهم المحذوف من إيه؟ من سياق العبارة السابقة. وقوله تعالى يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لعظم موقع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنحر وإنفاق المال في تلك الحال، وفي المسلمين قلة وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد، فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح، فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قويا والكفر ضعيفا. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو واحد ممن أتوا بعد أنفق يعني مثل جبل أحد ذهبا، جبل أحد طوله حوالي يعني 6 كيلو متر، فتخيل جبل أحد هذا الجبل العظيم الثقيل، لو أنك استطعت في سبيلنا أو أنفقت في سبيلنا مثل زينة جبل أحد ذهبا، حتى في معادن أخرى أو شيء من ذلك ذهبا وأنفقته في سبيل الله لا يساوي مقدار تصدق الصحابي به بمد ولا نصيب، والمد هو ما يمنع التخيل إلى السماء. فلا يبلغ الذي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيبه. أيضا فهذا نهي عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإيجاد لرعاية حرمته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا مراعاة الأولية، مراعاة الأولية والأسبقية في الأعمال يعني الصالحة. وفي بعض الحديث في مراعاة أولويات عند الإمامة القراءة قال فإن كانوا في كذا سواء شيء فأقدمهم إذرع، فأقدمهم إذرع إشارة إلى هذا النوع من السبق. وقال في الإكليل في الآيات دليل على أن للصحابة مراتب وأن الفضل للسابق، الصحابة مراتب ولابد أن يشكل هذا جزءا من يعني آية قادمة. لذلك نجد يعني مسألة الإيمان بمكانة الصحابة ومراعاة حرمتهم وترتيبهم في الأفضلية، هذا مما ينص عليه في كل كتب العقيدة السلفية. طبعا سبق أن نتبنى أن كتب العقيدة مثل مثلا يعني الفرق الصحوية هل هي تستوعب كل مسائل الإيمان والعقيدة؟ يعني لا تستوعبها، إنما في الغالب بتركز على القضايا التي جرى فيها خلاف بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق، بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق. لذلك كل مسألة توضع لرد على فرقة انحرفت في هذا الباب بالذات. فمن ذلك نجد الكلام مثلا على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا أصل للقضايا الكلية وقضايا العقيدة كما تلاحظون ذلك في كل كتب العقيدة يعني السلفية. لأن الصحابة هم شهود الصح، إذا فتح باب الطعن في الشاهد فإن ذلك يفتح باب الطعن في المشهود وهو القرآن الكريم والسنة. من الذي نقل إلى القرآن والسنة؟ الصحابة. ففتح باب الطعن فيهم هذه حيلة لإبطال دين الإسلام كله، لأن هؤلاء قالوا هؤلاء نجحوا أو تزلقوا كما يقول الشيعة لعنهم الله وصبحهم الله كما يقول الخميني لهالك وغير من أعداء الإسلام الذين يدعون الإسلام من الشيعة وغيرهم. الطعن في الصحابة ووصلهم لأقبح الصفات حتى إنهم يسمون اختلاف بأسماء الصحابة والعياذ بالله. ويا من عاش بينهم وكانت هو عمر مثلا. الشاهد يعني أن هؤلاء القوم أرادوا أن يبطلوا الإسلام فاكتالوا لذلك في المكيدة. كفر الكلام في حقيقة الفترة الأخيرة على موضوع التعرض للقضايا الذي يتعلق بموضوع الصحابة، و خاصة أن بعض الأشخاص ذكرت تكلم بالتفصيل هذا سبق أن نبهنا إلى أن العوام عموم الناس بل خواصهم أيضا ينبغي أن ينشغلوا بإدراك مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما إثارة ما سجل بين الصحابة ابتداء من غير داع يولي ذلك فهذا يخالف منهج السلف في أن واجبنا أن نمسك عما سجل بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. هناك استثناء، إذا ولد الإنسان في قوم يعني يدخلون الطعن في الصحابة ويريدون الشبهات على بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثلا، أو كانت هناك بعض المناهج التعليم فيها سمول وعدوان على بعض الصحابة أو على كل إنسان، في هذه الحالة يعني ينبغي الرد على هذه الشبهات، الرد على تفسير حديث مثلا تفسيرا منحرفا أو فهم آية وتأويلها تأويلا لا يتوافق مع عقيدتنا في الصحابة مثلا، أو الكذوب الذي حصل في التاريخ. فحين يتصدى بعض الباحثين لمثل هذه القضية ما دام في دور منهج أهل الحديث وليس منهج المؤرخين، منهج أهل الحديث الذي يعنى بصحة السند والرواية وشروط صحة السند والنسب في دور عقيدة السلف، فلا مانع من ذلك لمن تنفس أو لمن تعرض لشيء من الشبهات كذا. حقيقة يوجد بجملة من أن كتاب قيم في هذا الباب نسبيا هو أنسى كتاب موجود، يعني موجود كتاب العواقب من القواقم للإمام القاضي أبو بكر المغربي، لكن هو مستوى يعني عالي شوية لجانب أنه ليس فيه خمولية كافية، ليس فيه خمولية كافية للموضوع، لكنه كتاب قيم على كل حال. إلا أن مكتب سهل المأخذ جدا، لغة سهلة إلى حد كبير معتمد على أسلوب المحدثين، وما يوجد يعني بديل له متاح الآن. لكن ولد الآن صدع في الأيام الأخيرة كتاب اسمه حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ، يعني يوجد الإخوة من يهتموا به خاصة فيما يتعلق بموضوع دفع بعض الشبهات عن قضية قد في مكانة الصحابة وما شجر بينهم من تلك الأحداث التاريخية المعروفة. فهذه الآيات تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مراتب، وأن تركيبهم مبني على السبق، فالأسبق أفضل من الذي يأتي بعد ذلك. فالصحابة المراتب والفضل للسابق للسابق إلى الإسلام. وأيضا هذه الآية تدل على هدف مهم جدا وهو تنزيل الناس منازلهم. وهذا وإن جاء فيه حديث ضعيف تنزيل الناس منازلهم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، إلا أن نفس معنى هذا الحديث يعني ثابت كما في قوله تبارك وتعالى ولا يتبخصوا الناس أشياءً، فيؤخذ من الآية معنى عام أن من استحق يعني مرتبة معينة فينبغي إنزاله عنها، لا ينبغي إنزاله عنها بل ينزل كل إنسان المنزلة اللائقة به. وأيضا الآية فيها دليل على أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين، لأن الأجر على قدر النقص. فالإنسان يعني ينبغي أن يتفنن حينما يريد أن ينفق أو يعمل عملا في سبيل الله، إنسان يريد أن يخرج صدقة جارية مثلا أو يريد أن يعمل عملا صالحا، عليه أن يبحث أي هذه الأعمال أنفع للمسلمين وأنفع للدين ويعني أجزى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون فقيها إذا أراد أن يتجر مع الله سبحانه وتعالى وأن يستثمر نفقته في الأعمال الصالحة، فينبغي أن يبحث عن الكلى الحسنة وعن